أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك فرض أشار إليه في المتن بالنسبة إلى الواجب الكفائي، وهو فرض مبادرة الجميع إلى الفعل ووقوعه منهم. المفروض أن الواجب الكفائي على ما بيناه مطلوب من كل واحد، ويمكن صدوره من كل واحد، لكن يمكن أيضا أن يبادر الجميع إلى العمل. مبادرة الجميع إليه تتصور على وجهين: الأول أن يتشاركوا في العمل، فكل منهم يأتي بجزء، كما في مسألة تجهيز الميت أو تغسيل الميت، يذهب أحدهم يحضر الماء، دائما يوالي في إحضار الماء إلى أن يفرغ من الغسل، آخر يصب الماء، وثالث يقلب بدن الميت حتى يغسل على الوجه المطلوب، وهكذا. مع أن المفروض أنه كان يمكن لكل منهم أن يغسله مستقلا، لكن تشاركوا بهذا الشكل. في مثل هذا الفرض الظاهر أن امتثال الأمر بتغسيل الميت يتحقق بفعل الجميع، أي بهذا الفعل الواحد الذي هو التغسيل الصادر من الجميع على نحو التشارك ومساهمة كل منهم بجزء من العمل. ولذلك كما تشاركوا في العمل يتشاركون في ثوابه. هذا الفرض أو هذا الوجه الذي يقع فيه هذا الفرض، والفرض هو مبادرة الجميع إلى العمل، وهذا الوجه هو اشتراك الجميع فيما بادروا إليه من عمل واحد. هذا الوجه، وجه التشارك، لم يشر إليه الماتن عندما أشار إلى أصل الفرض، وأشار إلى الوجه الثاني مما يمكن أن يقع عليه الفرض المذكور. وهذا الوجه الثاني هو أن يبادر كل واحد إلى الإتيان بفعل مستقل تام، مثل أن يمر شخص بمجموعة أو بالكل فيسلم عليهم، فيبادر كل واحد منهم إلى رد السلام، ويقع ذلك منهم دفعة. وإنما نقيد بالدفعة لأنه لو وقع ولو من واحد أول ثم وقع من غيره بعده، كان المطلوب على الكفاية متحققا بفعل الأول وغرضه متحصلا بذلك، والامتثال له والثواب له، ويسقط الأمر. أما فعل الباقي فليس له علاقة بالواجب، قد يكون مستحبا أو أي شيء، لكن ليس له علاقة بالواجب، فلا يكون المورد من مبادرة الجميع إلى العمل المطلوب الذي هو الواجب. أما إذا بادروا إلى إيقاعه في عرض واحد ودفعتان، حينئذ يقال كل واحد من هؤلاء فعل الفعل الواجب، رد السلام. في هذا النحو يمكن أن يقال وينبغي أن يقال إن كل واحد منهم كما قال المصنف هو ممتثل وهو مستحق لتمام ثواب العمل، وأيضا يتحقق الغرض بفعل الكل بفعل واحد، فيسقط الأمر استنادا إلى فعل الكل. إذن ذكرنا أمرين: أن الغرض يحصله فعل الكل مجتمعين فيسقط الأمر تبعا لذلك بفعل الكل لا بفعل كل واحد أو واحد منهم. الأمر الثاني أن كل واحد منهم يعد مطيعا ويستحق ثوابا تاما كأنه انفرد بالعمل. أما الأول وهو أنه يحصل الغرض بفعل الكل ويستند إسقاط الأمر إلى فعل الكل، فلأنه من قبيل اجتماع إلى المتعددة تامة على معلول واحد. مثلا إذا كانت هناك عدة نيران، نار من عود الكبريت ونار من جمرة مشتعلة ونار من أي شيء آخر وهكذا، وكلها اجتمعت على ورقة واحترقت الورقة، والمفروض أن كل نار من هذه النيران كافية لإحراق الورقة عند الانفراد، فلذلك هي علة تامة في نفسها. في مثل هذا الفرض قالوا إن التأثير في الاحتراق يستند إلى الجميع ويكون كل علة بمنزلة جزء العلة، فالعلة التامة المؤثرة للاحتراق مجموع هذه العلل وكل واحدة منها جزء في هذا المجموع. والوجه في هذا الذي قالوه أن الاحتراق تتساوى نسبته إلى كل واحد، كما يصح أن يقال هذه أحرقت الورقة يصح أن يقال هذه أيضا أحرقت الورقة، وحينئذ يكون تخصيص نسبته بواحدة منها ليقال إن العلة فعلا هي هذه بعينها أو تلك بعينها ترجيحا لها على غيرها من دون مرجح، وهو باطل، لذلك ينسب إلى الجميع. فالغرض وهو الاحتراق معلول حصل بالفعل المستند إلى الجميع بفعل واحد، هو مجموع هذه الأفعال الحاصلة في زمان واحد وعرض واحد، وسقط الأمر بحصول الغرض بهذا الفعل فعل الجميع. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأما الأمر الآخر وهو أن كل واحد منهم يكون ممتثلا مطيعا ويستحق الثواب التام لا جزءا من الثواب بحيث يتشارك الكل في ثواب واحد للفعل، حتى لكأنه انفرد واستقل بالإطاعة والامتثال، فذلك لما أشرنا إليه أمس مرة أو أكثر من أن المدار في استحقاق الثواب على تحقق الإطاعة، كما أن المدار في استحقاق العقاب على تحقق العصيان، وليس على وحدة الغرض أو تعدده، ليقال إن هنا غرضا واحدا في المثال مثلا إحراق الورقة والكل اشترك فيه وعلى الغرض الواحد ثواب واحد، أو في مثالنا محل الكلام رد الجميع السلام دفعة على المسلم، الغرض حصول رد سلام المسلم المسلم أو المؤمن، هذا الغرض الواحد حصل من الجميع واشتركوا فيه وللغرض الواحد ثواب واحد فيتشاركون فيه، ليس هكذا. المدار في الثواب على تحقق الإطاعة لا على وحدة الغرض وتعدده، والمدار في تحقق الإطاعة على تقيد العبد بقانون عبوديته الذي يرجع إلى لزوم إطاعة أوامر المولى، لزوم الإتيان بما أمر به المولى، موافقة أمر المولى ونهيه، وكل منهم في مبادرته إلى رد السلام هو موافق لأمر المولى مطيع له، فيستحق الثواب مستقلا. بهذا الفرض ينتهي الكلام في الواجب التخيير. قال في الواجب التخييري، في الواجب الكفائي عفوا، في الواجب الكفائي، فصل في الواجب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب، كما قلنا في التخيير مقابل التعيين أنه إنه سنخ من الوجوب، له خصائص خاصة إن لم نعرف ماهيته على الدقة نعرف آثاره وخصوصياته. من أبرزها كان هناك أنه يجوز ترك أحدهما إلى بدله، إلى الآخر، إلى الطرف الآخر، وإنما لا يجوز تركه لا إلى بدل، وأرجعنا ذلك إلى خصوصية في مقام الجعل والتشريع يأخذها الشارع في هذا النحو من الوجوب، ليختلف في ذاته عن الواجب التعييني. هنا نقول إن الواجب الكفائي سنخ واجب وجوبه مختلف عن وجوب غيره من العين. الوجوب الكفائي سنخ له آثار خاصة، من هذه الآثار في العين هناك في التخيير ماذا قلنا؟ في التعيين لا يجوز ترك الشيء لا إلى بدل ولا لا إلى بدل، في التخيير يجوز تركه إلى بدل، هنا في العين نقول لا يجوز ترك المكلف له ولا يسقط عنه بفعل غيره، في الكفاية نقول يجوز لبعض المكلفين تركه إذا كان لهم بدل في الفعل يبادر إلى فعله ويسقط عنهم بفعل ذلك الغير ذلك البدل مثلا، حتى أقرب التشبيه. مضافا إلى أنه على مستوى الامتثال لو فعله واحد سقط عن البقية، كما هناك لو فعلت واحدا سقط الأمر بالآخر، ولو تركه الكل استحقوا جميعا العقاب، مثل ما قلنا هناك لو ترك الكل يستحق العقاب. هذا سنخ خاص، هذه أثاره، وله تعلق بكل واحد من المكلفين، بحيث لو أخل أو لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. هذا سنخ خاص. لماذا؟ من أين نشأ هذا السنخ الخاص بهذه الآثار؟ وذلك لأن هذا النحو من الوجوب قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض. هذه العبارة مفروض في الكفائي أن يكون الفعل ممكن الصدور من كل واحد، ولذا تعلق الوجوب بكل واحد. لكن في بعض الموارد يكون الكفائي مما لا يمكن صدوره من واحد، لا يقدر عليه الواحد، فيحتاج إلى عدد. مثلا هناك صخرة ثقيلة في الطريق يجب على الكفاية رفعها، لكن لا يكفي الشخص الواحد لرفعها، نحتاج إلى 3 أو 4 أو 10. هنا يكون الواجب كفاية على الجماعات، على كل ثلاثة، هذا فلان وفلان وفلان 3، فلان وفلان وفلان الآخرون 3، لكن اثنان من هذا مع واحد من هذه، اثنان من هذه المجموعة مع واحد من هذه المجموعة 3 أخرى. كل ما يصدق عليه 3 مثلا من المكلفين هو مصداق لمن وجب عليه على الكفاية رفع هذه الصخرة من الطريق. فقوله صادر عن البعض إشارة إلى المورد الذي يصدر من الواحد، وقوله صادر عن الكل قالوا هكذا وإن عبر بالكل، لكن مقصود الإشارة إلى الموارد التي يحتاج فيها إلى أكثر من واحد. اللذان هما جميعا من أقسام الإيجاب أو التكليف الكفائي. المهم هذا بغض النظر عن العدد واحد أو أكثر، المهم ليس الكل كمجموع، بأن يكون هذه الصخرة لا يمكن رفعها إلا إذا اجتمع كل أهل البلد مثلا. هذا ذكر أمس توجيها للواجب الكفائي، وقلنا فيه إنه لا يصح، لأن المفروض في الواجب الكفائي أن يكون الغرض المقصود للمولى قابل للتحقيق من كل واحد، حتى يجب على كل واحد بنفسه، لا أن يكون سنخ غرض يكلف به المجموع لعدم إمكان تحصيله إلا من المجموع، وإلا رجع إلى تكليف عيني واحد على الواحد، وهو المركب. المجموع من حيث هو مجموع، المركب من آحاد البالغين العاقلين يعني القابلين للتكليف من كل مكلف، لا أن كل مكلف مكلف باستقلاله، فهذا يخرجنا عن فرض الكفائي بهذا المعنى. إذن بغض النظر عن العدد وأنه واحد أو أكثر، المفروض في الواجب الكفائي أن يكون هناك غرض واحد يتحقق بفعل واحد قابل للحصول من البعض، واحدا كان البعض أو متعددا، من غير خصوصية للأشخاص كما أوضحناه أمس وبينا لماذا يعتبر هذا. قلنا لأنه إذا كان خصوصية للبعض فهذا يكون من الواجب العيني على البعض الخصوصية، وإذا كان لفعل كل واحد منهم غرض مستقل فهذا يرجع إلى إجابات عينية على كل واحد واحد ولا يكون واجبا كفائيا عليهم. ولك أن تزيد عليه وتقول وإذا كان غرضا واحدا يحصل بفعل واحد لا يقع إلا من المجموع كمجموع، يرجع إلى تكليف واحد عيني متعلق بالمجموع، وكل ذلك خلاف الفرض وليس سنخا مختلفة، ولا هو الكفاء الذي نتحدث عنه أي شيء كان الكفائي. فالكفائي غرضه واحد يحصل بفعل واحد يمكن أن يصدر من الواحد أو من هو بحكمه كالمتعدد والمجموعة التي هي واحدة من مجموعات، يكون التكليف للمجموعات في فرضها على الكفاية من غير خصوصية للواحد القادر أو للمجموعة القادرة. إذا كان هكذا وجب تكليف الكل الأحاد أو المجموعات بتكليف لو صدر من بعض هذا الكل، يعني من واحد أو من مجموعة، لسقط عن البقية لتحقق الغرض، ولو تركه الكل لاستحق الكل العقاب لأن الكل عاصين بعدما فرض توجيه الخطاب إليهم. وأما توجيه الخطاب إلى الكل مع كون الغرض الذي يحصل واحدة فهذا قلنا فيه إن منشأه عدم خصوصية البعض، لو كان للبعض خصوصية لهذا الشخص أو هذه المجموعة لكلف على التعيين بتحصيل الغرض من خلال الفعل، لأنه ليس المقصود إلا غرض واحد. لكن لما لم يكن خصوصية لأحد على أحد خوطب الكل به، هذا النحو من الغرض يستلزم هذا النحو من التكليف الذي نسميه بالكفاءة. انتهى الكلام. هنا أشار إلى الفرض الذي نبهت عليه اليوم، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، واجب كفائي على كل واحد يمكن أن يصدر من كل واحد كما في رد السلام، لكن بادر الكل إلى الإتيان به، لكن على أي وجه؟ على الوجه الدفعي كما قال دفعة. إذ لو قال لو كان واحد منهم أتى به أولا لتحقق الغرض بفعله وكان هو الممتثل، وكل ما سواه لا ربط له بالواجب، ولم يكن من مبادرة الكل إلى الإتيان بالفعل وإلى الامتثال. وأيضا لا يقصد من هذا ما ذكرته أولا من تشارك الجميع كل بجزء من العمل، إذ هناك لم يحصل إلا عمل واحد يستند إلى الجميع على نحو التشارك، وللعمل الواحد ثواب واحد جزمة، يعني ثواب هذا العمل، وللمشاركين فيه تقاسم كل بنسبة مشاركته، تقاسم من حيث الثواب. وهذا ليس هو الذي يتكلم عنه، هنا يتكلم عمن يمكن أن يستحق كل منهم للمثوبة، هكذا هو المفروض. ومن خلال لفظ الدفعة نفهم هذا، لأن العمل الذي يكون واحدا تشارك الكل فيه لا يقال أتوا به دفعة أو غير دفعة، يؤتى به بحسب المناسب، قد يكون بعض أجزائه قبل بعض، غسل الميت بعض أجزائه قبل بعض، لا يمكن إتيانه دفعة، لا معنى لإتيانه دفعة. ففي فرض التشارك لا يقال أتوا به دفعة، عندما يكون كل واحد أتى بالعمل مستقلا يبحث وينظر أتوا به دفعة أو بالتدريج. فقوله دفعة يدل على أن المراد ما لو استقل كل بالعمل التام واتفق وقوع الكل في عرض واحد. فهنا يذكر أمرين، يقول الظاهر امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، واستحقاق الجميع للمثوب، كل يستحق. قلنا هذا لصدق الإطاعة على فعل كل واحد، والثواب يدور مدار صدق الإطاعة لا مدار تعدد الغرض ووحدته. الأمر الثاني، والظاهر سقوط الغرض وبالتالي سقوط الأمر بفعل الكل لا بفعل كل أو واحد، لا بفعل كل واحد ولا بفعل بعض وهو واحد. من أي باب؟ يقول كما هي قضية توارد العلل التامة المتعددة على معلول واحد، حيث قالوا هناك إن العلة التامة فعلا تكون مجموع هذه العلل، وكل منها تكون بالفعل جزءة علة المعلول الحاصل فعلا. هنا كذلك. فصل جديد يقع الكلام فيه عن الواجب الموسع المؤقت وغير المؤقت، ثم عن الموسع والمضيق. نقول الإنسان موجود مادي، بمعنى أنه مركب من روح وجسم أو جسد، أو فقل مركب من نفس وبدن، أحد جزئيه وهي الروح أو النفس مجردة عن المادة وآثار المادة في نفسها وذاتها، لكنها في أفعالها مادية، بمعنى أنها على الأقل في هذه النشأة السافلة، نشأة الدنيا، لا تستطيع أن تقوم بأفعالها إلا من خلال المادة، من خلال البدن، فتمشي بالرجلين وتسمع بالأذنين وتبصر بالعينين وتبطش جبارة باليدين وأمثال ذلك. في هذه الحياة الدنيا هذه الروح المجردة شاءت إرادته تعالى أن تتعلق بالبدن ولا تنفصل عنه ولا تقدر على شيء من دونه، هذا في الإنسان المتعارف، وإلا فلبعض الناس شأن آخر. لما كان الإنسان ماديا في أفعاله محتاجا إلى المادة، كانت أفعاله محدودة بحدود المادة ومقيدة بقيودها. ومن أبرز قيود المادة وحدودها الزمان والمكان، كل ما يرتبط في عالم المادة لابد له من ظرف للوجود والوقوع، زماني ومكاني. من هنا ففعل الإنسان دائما يحتاج إلى زمان، لكن من باب أن الزمان ظرف يقع فيه هذا المقدار الذي ذكرناه من كونه ماديا محدودا بحدود المادة إلى آخره، يقتضي أصل وجود زمان يقع فيه الفعل. ثم نقول هذا الزمان الذي لا بد أن يقع فيه فعل الإنسان، والإنسان هو الموجود المخاطب بخطابات الله تعالى المكلف. إذا قلنا أن الجن أيضا كذلك مكلفون كما يفترض، فهم أيضا مع اختلاف وجودهم في الجملة لكنهم أيضا على هذا المبدأ وجودات مادية ليست مجردة، نعم شفافة لطيفة أي شيء، لكنها وجودات مادية. يجيء فيها نفس الكلام، فعلا لا يهمني تحقيق حال الجن ولا دراسة أصول فقه الجن، فالمهم أن هذا الإنسان الذي فعله يحتاج إلى زمان، زمان الفعل فيه تارة يكون دخيلا في الفعل الذي يكلف فيه وهو الواجب، ومعنى كونه دخيلا فيه أن غرض الفعل لا يتحقق إلا في هذا الزمان الخاص، ففي مثله يخاطبه الشارع بالفعل مقيدا بالزمان، يأخذ الزمان فيه يجعله قيدا ليدل على أن المطلوب من محصل الغرض وهو الفعل في الزمان الخاص، وأخرى لا يكون هذا الزمان دخيلا في هذا الواجب والفعل المطلوب منه، بمعنى أن غرض الفعل يتحقق منه إذا أتي به في أي زمان هذا أو غيره، لعدم خصوصية زمان على زمان في تحقق الغرض. ففي مثله إذا خاطبه الشارع بالفعل وطلبه منه لا يأخذ الزمان قيدا فيه ويطلق الفعل، يقول افعل على وجه الإطلاق ليدل على أن المطلوب ذات الفعل، وأن الزمان إذا احتيج إليه فمن باب ما قدمناه من أن هذا الموجود موجود مادي وهذا الفعل فعله، وفعل المادي يحتاج إلى ظرف زماني يقع فيه لا أكثر. النحو الأول الذي زمان الفعل دخيل في غرضه وهو قيد فيه في خطاب الشارع يسمى بالواجب المؤقت، أخذ فيه الوقت، له وقت، النحو الثاني الذي لا دخالة للزمان في غرض الفعل ولا أخذه الشارع تبعا لذلك قيدا فيه في الخطاب وأطلقه من جهته يسمى بالواجب غير المؤقت ليس له وقت خاص. مثال هذا الثاني الأمر بدفن الميت، تغسيله وتجهيزه ثم دفنه والصلاة عليه، فإن شيئا من ذلك لم يؤخذ فيه وقت خاص. سنعم يستحب التعجيل، لعله في بعض الموارد يجب التعجيل، هذا استثناء وبخصوصية طارئة إضافية، أما من حيث ذاته فلم يأخذ الشارع فيه وقته. مثال الأول أي المؤقت الأمر بالصلاة، حيث قال صلي بين الحدين بين طلوع الفجر وطلوع الشمس أو بين الزوال والغروب وهكذا. ثم إن هذا القسم المؤقت أيضا ينقسم إلى قسمين، لأن زمانه لا يخلو من أحوال ثلاثة: الأولى أن يكون زمانه أضيق من فعله، الثانية أن يكون زمانه بقدر فعله، والثالثة أن يكون زمانه أوسع من فعله. أما الحالة الأولى فغير معقولة، وذلك لأن التكليف بشيء في زمان أضيق منه ولا يسعه هو تكليف بغير المقدور، فإن الإنسان لا يقدر على إيجاد فعل في زمان لا يسعه، وأقل ما يحتاجه لإيجاد الفعل زمان بمقداره، فهذا الفرض باطل، يبقى الفرضان الآخران وهما صحيحان. الأول منهما ما كان زمان الواجب بقدر فعله، مثاله الصوم، الصوم زمانه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومقدار الفعل في نفسه، بمعنى أن المطلوب من الإمساك هو الإمساك بهذا المقدار أيضا، فالزمان بقدر الواجب لا يزيد عليه. مثل هذا من المؤقت يصطلح فيه بالمضيق، ووجه التسمية ظاهر، وهو أن الوقت ضيق بمقداره ليس أوسع منه. الفرض الآخر الصحيح أن يكون وقت الواجب أوسع منه، مثل هذه الصلوات اليومية، صلي الصبح في الوقت ما بين طلوعي الفجر والشمس، هذا وقت يسع الصبح أكثر من مرة، عند البعض مرتين، عند البعض 5 مرات، عندي 70 مرة، لعله عندك 97 مرة، ما أدري، كلهم بحسب سرعته ونشاطه وبحسب ما يختصر من الصلاة، لكن المعيار يعني الصلاة التي يؤتى بها ولو بأدنى الواجب فيها مع التوسط والتعارف من حيث السرعة والبطء، لا يكون سريعا بحيث يكون مخلا بصلاته ويكون صلاته نقرا كنقر الغراب، لئن مات ليموتن على غير ملتي أو على غير ديني، ولا يكون بطيئا بحيث يستوعب ما بين الطلوعين بركعتين، يسجد السجدة ربع ساعة ونصف ساعة مثلا. لا أقول هذا خطأ، لكن ليس هذا هو المتعارف. المتعارفة تأخذ مثلا 3 دقائق، 4 دقائق، دقيقتين، هذا الوقت يسع 10 فروض من هذا القبيل، وهكذا صلاة الظهرين بالنسبة إلى الوقت ما بين الزوال إلى الغروب، هذا وقت واسع يسع الواجب مرات متعددة. مثل هذا القسم من المؤقت يسمى بالموسع. ثم إن في الموسع بحثين: الأول في أن التخيير بين أفراده شرعي أم عقلي؟ والمقصود من أفراده هي هذه التي أشير إليها قبل قليل، الأفراد الزمانية، كل واجب منطبق على حصة من حصص الزمان، في الزمان الأول بمقدار دقيقتين الذي يسع صلاة الصبح، أو الزمان الثاني بمقدار دقيقتين الذي يسع صلاة صبح أخرى، وهكذا. كل حصة زمانية من هذه الحصص تسمى فردا، وهي من الأفراد الطولية، ووجه تسميتها بالطولية واضح، لأن بعضها في طول بعض وتحصل بالتدريج، يتبع بعضها بعضا كفتن هذه الأزمنة. وهناك أفراد عرضية تقع في الحصة الأولى أو في الحصة الواحدة، أولى كانت أو غيرها. ومعنى أنها تقع في الحصة الواحدة، مع أنك لا تقدر في الحصة الواحدة على أكثر من صلاة واحدة، فإن الزمان الواحد الذي بقدر الواجب لا يسع أكثر من، معنى أن تقع فيها قابلية الوقوع فيها، وأنها تقع على البدل بنحو إما أن يقع مثلا في الحصة الأولى هذا الفرد من الصلاة أو ذاك. كيف تختلف هذه الأفراد العرضية؟ بالخصوصيات غير الزمانية. الصلاة من خصوصياتها المكان، يمكن أن تصلي في الدار صلاة عادية، ويمكن أن تصلي في الحمام صلاة دون العادية، وثوابها أقل بناء على تفسير الكراهة بأقلية الثواب، ويمكن أن تصلي في المسجد صلاة المسجد التي تكتسب بإيقاعها في المسجد خصوصية تكون بها أكثر محبوبية من غيرها، ويستحق عليها ثواب أكبر مما يستحق على غيرها. كل ذلك ممكن، وقس عليه، المساجد متفاوتة، مسجد المحلة ومسجد القبيلة ومسجد السوق، حتى تصل إلى مثل مسجد الكوفة ومسجد السهلة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، والمسجد الحرام الذي الصلاة فيه ما أدري بمائة ألف صلاة لعله على ما في ذهني من الرواية. المهم، هذه كلها أفراد مختلفة متفاوتة بالخصوصية الواحدة المكانية، لأن المكان له مصاديق، يمكن أن توقع هذا في الحصة الأولى. طبعا لا أقول وأنت هنا تستطيع أن تطير إلى المسجد الحرام وكذا، يمكن أن تكون قريب المسجد الحرام، تستطيع أن تصلي في الفندق أو في بعض مصليات الطريق أو في بعض مساجد صغيرة وأنت في الطريق، أو تصبر إلى أن تصل، أو حتى تخرج قبل الوقت لتصل أول الوقت إلى المسجد الحرام، تكسب أيضا فضيلة الوقت مثلا. ليس بالضرورة أن هذه كلها يمكن إيقاعها كلها في كل فرد تخييرا أو على البدل، هذا مثال. المهم أنك مخير وقادر على إيقاع الفرد من حيث المكان بخصوصيات مكانية مختلفة. كل واحد من هذه يسمى فردا، وهي أفراد عرضية، لأن كل منها لو وقع يقع في الوقت الواحد في الزمان الواحد. كذلك لو أخذت خصوصيات أخرى، مثلا الثوب وآداب الثوب، وحتى لو غضضنا النظر عن الآداب، الثوب العادي عندك عشرات الأثواب في البيت، في كل منها يمكن أن توقع الصلاة، وإن لم يتميز بعضه عن بعض في شيء يوجب زيادة الثواب أو لا، فإن كل منها فردا وإن تساوت، الصلاة في كل واحد فرد وإن تساوت هذه الأفراد من جهة الثوب. وهكذا صلاة مع الطيب من دون طيب، مع طيب رخيص مزعج مثير للحساسية أو طيب جيد مثلا له قيمة مقبولة وجودة محسوسة لا يؤذي ولا يزعج وأمثال ذلك، كل هذه تسمى أفرادا أرضية. في الموسع، تسميته بالموسع قلنا من جهة أن الوقت يسعه أكثر من مرة، إذن له أفراد وقتية زمانية طولية تدريجية، عبر بما شئت. فيه سؤال عن التخيير في أفراده الطولية الزمانية، هل هو تخيير شرعي أم تخيير عقلي بعد الاتفاق بحسب الظاهر والتسالم على أن التخيير بين أفراده العرضية تخيير عقلي؟ السؤال الثاني والبحث الثاني في الموسع هو في إمكانه، هل الموسع أصلا ممكن معقول أو لا؟ بالنسبة إلى السؤال الثاني نقول إن الموسع ممكن لأنه واقع والوقوع أدل دليل على الإمكان. وما هو الموسع؟ واجب ذو وقت وقته أوسع منه، وهذا موجود. صلي، هذه الفرائض اليومية كلها من هذا القبيل، وجملة من النوافل أيضا المرتبة اليومية أو حتى غيرها لها أوقات أوسع منها. فالموسع واقع في الشريعة، ووقوع الشيء أدل دليل على إمكانه، ومن هنا لا يصغى إلى بعض التسويلات كما عبر المصنف، يعني ما تظنه إشكالا أو دليلا ونحوه على العدم، عدم معقولية الموسع، شيء تسوله لك نفسك ومجرد شبهات في مقابل بديهة. إذا وقع إذن هو ممكن، إذا كان وقوعه وجدانيا إذن إمكانه بالبداهة. وما يصاغ على شكل برهان أو إشكال ونحو ذلك ليقال لا يجوز الموسع ولا يمكن الموسع، لا يعد كونه شبهة في مقابل هذه البديهة المستفادة من الوقوع بالفعل. لكن مع ذلك نقول في بيان ما يمكن أن يكون الشبهة، قالوا مثلا إن الواجب لا يجوز تركه والموسع يجوز تركه، منشأ جواز الترك في الموسع توسعته، كونه واسع، كونه ذا أفراد طولية، لأن كونه كذلك يتيح للمكلف ترك بعض أفراده الزمانية إلى بعض، كلها يجوز تركها ما عدا واحد، يصلي أول الوقت ويترك الصلاة في كل الحصص الزمنية، أو بالعكس يترك الكل ويصلي في آخر حصة زمانية. كل هذه المصاديق والأفراد ما عدا الذي أتى به منها كلها مصاديق الواجب، هذا فرد زماني لصلاة الصبح الواجبة، ومصداق الواجب، مصداق الواجب واجب، واجبات، والواجب لا يجوز تركه وهذا جاز تركه، فالتوسعة تنافي الوجوب ولا تجتمع معه في شيء واحد. إذن الموسع غير معقول. لكن ألفت نظرك إلى أن مورد هذا الإشكال يسلم بأنه لو كان التخيير بين أفراد الواجب الموسع الطولية التي هي محل الكلام تخييرا شرعيا فإنه لا يشكل هنا، ويقبل الموسع ويرضى بما معه من جواز الترك في الأفراد إلا واحدة، وذلك لأن معنى الوجوب التخييري الشرعي من حيث إنه سنخ خاص على ما شرحناه سابقا له خصوصيات، معناه أنه ما يجوز أو الواجب التخييري ما يجوز ترك بعض أطراف التخيير فيه إلى بعض، ما يجوز تركه إلى بدل. هناك في التخيير كانت شبهة أنه التخيير غير معقول، وكيف الواجب لا يجوز تركه والتخيير يجوز تركه، وأجبنا عنها وصححنا التخيير بالصورة الخاصة التي بيناها على أنه السنخ الخاص ذو الآثار الخاصة. هذا المشكل هنا يقبل الواجب التخيير بما له من المعنى، ويقول إن الواجب التخييري سنخ خاص إذا كان شرعيا فيه هذه الخصوصية التي تتيح ترك بعض الأفراد إلى بعض، فهو معنى هذا. ولو كان التخيير بين الأفراد الطولية للواجب الموسع شرعية لكان معناه من عند الشارع على ما صححنا من معناه، وتصحيح معناه تصحيح لهذه الخصوصية، لكان معناه لك أن تفعل هذا الفرد، لك أن تتركه وتفعل غيره، وهكذا. ففيه معنى جواز ترك البعض، فلا يرد عليه الإشكال. نعم، بناء على أن التخيير عقلي في أفراد الموسع الطولية يمكن أن يرد الإشكال، فهل التخيير فيها عقلي أم شرعي؟ نقول التخيير فيها عقلي، ولا فرق بينها وبين الأفراد الدفعية العرضية التي قلنا إن الكل يسلم بأنها أفراد الطبيعة، وأن التخيير فيها بحكم العقل، ولا فرق بين الطولية والعرضية في ذلك. وبالجملة مناط التخيير العقلي على كون المأمور به طبيعة واحدة جامعة ذات أفراد ومصاديق تتحقق في كل منها، ويتحصل غرضها في الخارج بإتيان أي منها، مثل أن يقول أكرم عالما ويمكن تطبيقه على هذا العالم أو ذاك، أو يقول أعتق رقبة ويمكن تحصيل غرضها بعتق هذه الرقبة أو تلك، وهكذا. هنا كذلك لما قال مثلا صلي كان المطلوب طبيعة الصلاة، المفروض أنها حقيقة جامعة لها أفراد مختلفة في الطول والعرض، لها أفراد في الطول والعرض مختلفة، مش مختلفة في الطول والعرض، هتقول لي واحدة طويلة واحدة عريضة، لها أفراد في الطول وأفراد في العرض مختلفة فيما بينها بالخصوصيات زمانا مكانا إلى آخره. وكلما كان المطلوب طبيعة واحدة جامعة ذات أفراد ومصاديق تنطبق فيها ويتحصل غرضها بكل منها، قال العقل لك أن تطبق ما طلبه المولى الشارع مثلا من شيء واحد، وهي هذه الطبيعة الجامعة، على ما شئت من أفرادها. لك أن تمتثل من حيث ما شئت من هذه الأفراد بتحصيل الغرض من أي واحد منها تشاء. هذا ينطبق في الأفراد العرضية، ينطبق في الأفراد الطولية. فالتخيير إذن عقلي وليس شرعية، وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.